حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب. قبل أن نأتي إلى شيء من تاريخ الدولة الزيدية التي سعينا للحديث عنها في هذا الدرس بتمهيد مطول، كان لابد منه في سبيل فهم مستجدات الأحداث التاريخية التي أدت وساعدت في تأسيسها، ومن ثم إلى أبرز الأحداث التي شهدتها. يقول الباحث والمحقق عبد الله بن إسماعيل في كتابه المعنون الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات، إن كلمة زيدية في أول أمرها لم يكن لها دلالة مذهبية بقدر دلالتها السياسية. الآن نأمل أن نوجز في هذا الدرس التاريخي البالغ الأهمية وما يليه من دروس لبضع نقاط مهمة في تاريخ الدولة الزيدية، إلى جانب موجز مما تيسر عن المذهب وفرقه. نبدأها بذكر نبذة عن بعض تجمعات الزيدية التاريخية والحالية، ومن ثم نعرض أسباب نمو المذهب الزيدي. الآراء التي تميل إلى أنها ثورة إسماعيلية تعتمد على وصف الأمير حصن الدين ثعلب المماليك والأيوبين بالعبيد الخوارج، وهو أمر يعني إيمانه وإيمان المشاركين في الثورة بعدم شرعية عمل صلاح الدين الأيوبي حين أنهى حكم الفاطميين. من أسباب نمو المذهب الزيدي أولها فتح باب الاجتهاد من المذاهب الأخرى، وأيضا وجود المذهب في عدة أماكن مختلفة متنائية الأطراف متباعدة، وكل إقليم له بيئة تخالف بيئة الإقليم الآخر. وترى الزيدية في استخلاف علي بن أبي طالب كإمام شرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قصرت الشفاعة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده للمؤمنين فقط وليس لأصحاب الكبائر كما هي لدى غير الزيدية من المذاهب، وبأن الله لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجور ولا يقال لا يقدر.
مدرسة التاريخ الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الثالث.
التاريخ يكتبه المنتصر، سياسيا هكذا قيل وأكد عليه المؤرخون أنفسهم، إذ العقل والمنطق لا يتفقان أبدا أن تكون هنالك دولة سياسية ولا يكتب عنها وعن الحكام المتوالين على عرشها مآثر ومدائح وملاحم بطولية من كل لون، مع إغفال أو هو تغيب كليا والسكوت عن المساوئ.
يثبت المؤرخون أيضا بأن التاريخ الحقيقي لا يكتب، ومثل هذا القول بالإمكان أن يعد دليل إدانة المنتصر بكتابة التاريخ الذي يراه هو لائقا به، أو حتى مبررا للوسائل التي لجأ إلى استخدامها في صناعة النصر.
لقد سبق وأن تناولنا مثل هذا الحديث مثار الجدل في معظم دروس التاريخ التي أوردنا عنها خبرا حتى الآن، فإذا لم يكن التكرار له هو المسعى الجاد للتأكيد عليه، فها نحن أمام عقبة سؤال من الأهمية بمكان في تاريخ الزيدية، ونأمل اجتيازه بإجابة شافية قبل أي شيء آخر.
كيف يمكن قراءة التاريخ الفعلي الذي كان في سالف العصر والأوان بعيدا عن أكاذيب كاتبه المنتصر سياسيا وعسكريا؟
الإجابة سهلة ميسرة، هنالك عشرات إن لم تكن مئات الروايات عن كل حدث في التاريخ، فإن لم يكن منصفا ولا مجديا لاختيار من بينها وفق ميولة معينة، كان اختيار أقربها لسانا إلى المنطق هو الأسلم. قال الشاعر: ومن فاته التفات إلى الماضي فقد غاب عنه وجه التأسي.
عذرا، هل لي أن أطرح عليك سؤالا آخر يا عزيزي؟
بكل تأكيد، وأتمنى أن تجد لدي إجابة شافية ووافية عن سؤالك، تفضل.
ما الذي جلبه التتار إلى بغداد في نهاية الدولة العباسية؟
من منا يا عزيزي لم يسمع تفاصيل هذا الحدث الأشهر في تاريخ الأمة العربية والإسلامية؟ لقد جلب التتار نهاية تاريخ وحضارة عريقة كان العرب والمسلمين قد خصصوا لها 300,000 مجلد علمي في مختلف مجالات العلوم والمعارف، بالإضافة إلى ما حوته 36 مكتبة أخرى في أنحاء بغداد.
أحسنت، فهل كانت هذه الحادثة المروعة هي الوحيدة التي طالت تاريخ وحضارة الأمة العربية والإسلامية والمتمثلة في كتب العلوم والمعارف؟
لا، ليست الوحيدة قطعا، وإليك مثال واحد وحسب. في عام 1068 للميلاد شهدت مصر مجاعة كبرى منعت الخليفة الفاطمي حينها الحاكم بأمر الله من دفع رواتب الجن، الأمر الذي دفع أولئك الجنود وعامة الناس المتضررين إلى الهجوم على دار العلم، وهي مكتبة أنشأها والد الحاكم بأمر الله الخليفة العزيز بالله الفاطمي.
كانت تلك الدار تضم في قاعاتها 18 ما يزيد على 3,200,000 مجلد في شتى مجالات العلوم والمعارف، أي 20 ضعف محتوى مكتبة الإسكندرية الشهيرة.
صحيح، وإن الأمر المخزي في حادثة الهجوم من الجنود والرعايا الجوعى على دار العلم أنها انتهت باتخاذ جلود الكتب أحذية، والأحذية حتما ليست لك، لكنها على الأقل أطفأت غضب الجنود والرعايا الجياع.
أسوأ من هذا حدث لاحقا في وقت قصير في بداية عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أنهى وجود دولة الفاطمية في مصر، وكانت حادثة الهجوم على دار العلم فاتحة لذلك الدمار والعبث، فما تبقى من كتب الدار كان يتم بيعه في سوق خاص للتجار، وكان هذا السوق يقام ليومين من كل أسبوع واستمر في هذه الفوضى 10 أعوام كاملة.
أحسن، ها أنت لديك من تاريخ حروب السيف على القلم أكثر مما سألت عنه بكثير، فلماذا سألت أصلا؟
لأن إجابتك التي ادعيت أنها سهلة ميسرة منذ فاتحة هذه الفوضى لم تكن كذلك.
ولكن
أعلم ما تريد أن تقول، لا بأس، ولكن أنت من ذهب بنا إلى هذه المتاهة الفلسفية.
لا تعليق.
المهم أن بإمكاننا الآن العودة إلى وجهتنا الأصلية من درس التاريخ هذا بعيدا عن محارق كتب التاريخ نفسه.
مدرسة التاريخ الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الثاني.
في دراسة خاصة بعنوان الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات للباحث اليمني عبد الله بن محمد بن إسماعيل حميد الدين، وردت الكثير من التفاصيل التي تشرح وتبين معنى الزيدية كمنهج ديني أو كمذهب، وهي تفاصيل يطول الوقوف عند واحدة منها إن أردنا لمحة عامة، لكننا من أجل تلك اللمحة العامة بعيدة المنال ننقل ما يهمنا تاريخيا بتصرف متواضع هو فيما يلي.
إن الناظر لطبيعة الخلاف المعروف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي حدث بعد وفاته قد لا يتوقع أن يؤدي إلى خلافات دينية كبيرة ما دام الأمر يقتصر على السياسة والقيادة. إلا أن إقصاء الإمام علي عليه السلام وإقصاء أهل بيته فيما بعد عن أمور المرجعية الدينية قد أدى إلى بروز جماعة دينية أخرى إما مسيسة تخدم الأهداف الأموية، وهذا مرده إلى السلطة السياسية القائمة لبني أمية آنذاك.
وبعيدا عن شؤون السياسة الأكثر والأكبر تعقيدا من تناولها في موجز عابر، فإن الجماعات الدينية التي ظهرت بإقصاء الإمام علي عليه السلام هي إما مسيسة وإما نصف متعلمة أو جاهلة. وهنا نفهم أن الجهل الذي اتصفت به هذه الجماعات قد لعب دورا أساسيا على المعرفة الدينية لا يخلو من سوء المقصد والهدف. أيضا فإن التقليل من شأن أهل البيت في تلك الفترة كان له دور جوهري في القضاء على المعرفة الصحيحة وانتشار المنحرفة المخطئة منها مثل التجسيم والجبر والإرجاء ووجوب طاعة أولي الأمر الظلمة.
إن مسألة وجوب طاعة أولي الأمر وحدها واضحة وجلية في تلك الثقافة المغلوطة التي لدى المذاهب الدينية المناوئة للزيدية وتعد ثوابت أساسية في تشريعاتها الفقهية، حتى لو أن أولي الأمر هؤلاء كانوا ظالمين طغاة.
أشهر الأحاديث المنسوبة زورا وبهتانا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن من الطاعة العمياء والمذلة لكرامة الإنسان لدى المذاهب المناوئة للزيدية هو ذلك الذي ينص على اسمع وأطع ولو قسم ظهرك، وأكثر من ذلك حتى كما في حديث آخر من ذات النوع يقول نصه اسمع وأطع ولو ولي عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولنا أن نتأمل بإمعان أي هدف سياسي وراء هذه الأحاديث الملفقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي وإن لم تكن الوهابية قد اخترقتها في زمننا فقد كان للدولة الأموية أن فعلت وأشاعت في عامة الناس كثقافة دينية، بينما الدين الحنيف براء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. مدرسة التاريخ الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين، الجزء الثالث.
مما لا شك فيه أن الهدف من وراء تلك الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قتل روح الحرية السياسية في أبناء الأمة الإسلامية خدمة لبقاء أنظمة الاستبداد على العروش. وإن في هذا القتل المتعمد للحرية منطق لا منطق، الذي من أجله سعت الزيدية منذ نشأتها إلى أن تكون مدرسة فكرية جهادية لا مذهبا حصريا على فئة من المسلمين دون غيره.
حديثا هنالك أكثر من محاولة جادة في عرض مكثف للمشروع الفكري والسياسي للزيدية وفي سياق المشكلة الحضارية التي تعاني منها الأمة، مقترحة المشروع الزيدي كجزء ضروري من أي حال، وهي بهذا تبعد الفكرة عن إطارها الطائفي الضيق. غرضها الأساسي تكوين هوية لا علاقة لها بالواقع المعيش، إلى قضايا غرضها الأساسي تغيير رؤية جميع أبناء الأمة زيدية وغيرهم للحياة وطريقة تعاملهم معها.
ويؤكد الباحث اليمني عبد الله بن محمد بن إسماعيل حميد الدين أن دراسته هذه التي اقتبسنا منها وأضفنا عليها ما أضفنا حتى الآن يؤكد أنها جاءت في اللحظة الزمنية المناسبة، أو بالأحرى أنها كانت كذلك نقول نحن، لأنها جاءت عقب مضي أكثر من عقد على الوحدة اليمنية المباركة.
هذه الوحدة التي حملت في رحمها تبأشير التعددية السياسية أو الحزمية وجعلت من الديمقراطية توأمها الحي الذي لا يمكن الفصل بينهما إلا بموتهما معا. و وليتحتم على اليمن أن تبحث خلال ذلك عن مشروعها الفكري الذاتي وأن تؤسس لدورها الحضاري. وهذان الأمران لا يتعلقان بفئة معينة من الناس أو منطقة معينة من الوطن، بل يعني كل مواطن يمني يريد رسم مستقبل حياته وحياة الأجيال من بعده.
ربما فقط لأن الفكر والسياسة شجون كثيرة عن شؤون لا حصر لها، تشعب بنا الحديث في هذا الدرس إلى ما ليس منه بد، وقد كانت وجهتنا الأصل بينة واضحة المسالك في لمحة عن تاريخ زيدية، لكننا وقد تغيرت تفاصيل المشهد اليمني حاليا عما كانت هي عقب الوحدة المباركة. نأمل في موعد لقاء عاجل وفي مدرسة التاريخ هذا أن نحقق أبلغ موجز تاريخي عن
الزيدية، اللغز الذي حير الوهابيين.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشرفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.